بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذه السورة كلها في قصة نوح عليه السلام مع قومه. يذكر ربنا عز وجل الضمير مضافا إليه بصيغة الجمع، وذكر الضمير بصيغة الجمع يدل على أي شيء يا إخوان؟ على تعظيم ذاته المقدسة سبحانه وبحمده، وأيضا أن الأمر الذي يذكره أمر ماذا؟ عظيم. تجد الله تعالى عندما ذكر القرآن قال إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كم فيها يا إخوان من ضمير جمع؟ كم في هذه الآية من ضمير؟ خمسة ضمائر كلها تدل على الجمع الدال على التعظيم، وهذا يدل على عظم المنزل. كذلك قال هنا إنا أرسلنا نوحا، عظم شأن الرسالة وأهميتها. أرسله تعالى ربنا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، حذرهم وأنذرهم قبل أن يحل بهم العذاب الأليم. فبقي نوح يدعوهم وينذرهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فما نجع فيهم ذلك وما نفع. قال يا قومي إني لكم نذير مبين. يا قومي يتلطف في مخاطبتهم، إني لكم نذير مبين، بين النذارة، أجدكم بالكلام البين الواضح والذي يوافق الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وهذا الذي جئتكم به أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوا، فما جاء ليتكثر بمال ولا ليتزود منهم بزاد، وإنما جاء ليدعوهم إلى ما فيه سعادتهم ونجاتهم في دنياهم وأخرى. أن يعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة. وهذه الكلمة كما ذكر منذ قليل يقولها كل نبي من الأنبياء لقومه. العبادة كما تعرفون، شيخ الإسلام يعرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا من حيث أنواعها والمتعبد به. لكن من حيث العبادة ذاتها فيتذلل لله عز وجل محبة وتعظيما. قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبانه. فعبادة تنتظم الأمرين المحبة والتذلل والتعظيم لله عز وجل. واتقوه وأطيعوني فيما أدعوكم إليه من عبادة ربي وتقواه. ثم ماذا يكون الجزاء لو أجبتم هذا النداء؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فإنتم أجبتم فإن الله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم. ومن هنا يقول العلماء للتبعيض، يعني يغفر الذنوب التي عملتموها ابان كفركم، وأما الذنوب المستقبلة فهي تحت مشيئة الله عز وجل. ويؤخركم إلى أجل مسمى، وفيه أن الأعمال الصالحة سبب للبركة في الأعمار وطولها. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وقال عليه السلام صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. فاعبدوا الله واتقوه حتى يغفر لكم من ذنوبكم وحتى يمد في أجالكم بدرء العذاب عنكم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وسكروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. كان مجتهدا في دعوته عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو لا يكل ولا يفتر ولا يمل، يدعوهم الليل والنهار ويدعوهم جهارا ويدعوهم سرا وسرا وإعلانا. كل طريقة ممكنة لدعوتهم سلكها، وكل سبيل ممكن لقبول دعوته طرقها، ولكن لم يزدهم ذلك إلا فرارا وعنادا وتكبرا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، كلما دعوتهم إلى الإيمان وإلى الأعمال الصالحة والتي ينشأ عنها مغفرتك لهم. وفي هذا نوع تبكيت لهم، أن يدعوهم إلى أسباب المغفرة والتي ينالون منها مغفرة الله تعالى، ومع ذلك يعرضون ويبون. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، سدوا آذانهم حتى لا يسمعوا ما يدعوهم إليه، واستغشوا ثيابهم أي غطوا رؤوسهم بثيابهم حتى لا يروه أو يراهم أو حتى لا يسمعوا كلامه، كما قال عز وجل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قال: وأصروا واستكبروا استكبارا. أصروا وتمادوا واستكبروا استكبارا. وفيه أن الكبر من أعظم أسباب ماذا؟ الكفر يا أخي. فما الذي أخرج إبليس من الجنة؟ الكبر. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الله أكبر، كيف يعاقب الإنسان يا إخواني بنقيض قصده وحاله؟ لأنه أبى أن يسجد، وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فأبى أن يسجد استكبارا، ولهذا طرد وأبلس ويئس من رحمة الله عز وجل. وقوم نوح منعهم من الإيمان ما هو؟ الكبر. فما هو هذا الكبر الذي يمنع الإنسان من طاعة الرحمن؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيح: لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب جمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. اللهم صل عليه وسلم تسليما. جامع الكلم يا أخي. الكبر نوعان: كبر على الحق وكبر على الخلق. فالكبر على الحق ماذا يا إخوان؟ رده ودفعه وعدم قبوله وعدم القياد له. وكثير من الناس إذا أمر بالخير أبى تكبرا عياذا بالله من ذلك، حتى يؤمر بالصلاة فيأبى أن يصلي، وسبب ذلك كبره ولا قوة إلا بالله. والثاني الكبر على الخلق بغمطهم وزرائهم واحتقارهم. فليحذر المسلم يا إخواني الكبر، فإنه بلية يبتلى بها بعض الناس، يرى لنفسه فضلا عن الناس فيتعالى عليهم ويتكبر عليهم، وربما لو كلمه أحد بأمر من الأمور يدعوه فيه إلى خير أبى. فجمع له الكبران: غمط الناس وردوا الحق. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني دعوتهم جهارا ثم أعلنت لهم أحيانا وأسررت لهم أحيانا. وفيه إشارة إلى دعوة المسلم أخاه في السر فيما بينه وبينه، وهي عظيمة يا إخواني وأثرها كبير. أما الدعوة العامة فالإنسان يدعو الناس بصفة عامة ما يعين أحدا، لكن الدعوة الخاصة يحتاج الإنسان فيها إلى أن يدعو أخاه سرا، وإذا دعوت أخاك سرا وأتيته بحكمة، إذا كان هذا الإنسان عاقل يا أخوان سيدرك أنك مهتم بأمره وأنك ساعي في مصلحته، وقد يكون لهذا الأسلوب من الدعوة أثر كبير على نفسه. إن كان جاهلا متجاهلا ولا قوة إلا بالله ربما لا ينجع فيه شيء، لكن دائما ينبغي أن تكون دعوتك حتى لإخوانك وأولادك في البيت أن تكون بينك وبينهم. فالدعوة أمام الناس تحز في النفس، تحز في نفوس بعض الناس، مع أن الإنسان يجب عليه أن يقبل الحق بأي حال، لكن يتوخى الإنسان الأسباب التي تؤدي. هذا من الحكمة في الدعوة، حكمة في الدعوة أنك تنظر في الطريق الذي يوصلك إلى هذا الإنسان. ولا ريب أن الدعوة سرا من أنجع وأحسن الطرق في استمالة أخيك المسلم ودعوته إلى الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. دعاهم أولا إلى عبادة الله وتقوى، ثم دعاهم إلى أي شيء؟ إلى الاستغفار. فجمع لهم بين التحلية وبين التخلية. التحلية بماذا؟ بعبادة الله وتقوى، والتخلية من الذنوب والأثام بالاستغفار. استغفروا ربكم، لماذا يأمرهم بالاستغفار؟ لأن ربهم كان غفارا، صيغة مبالغة أي عظيم المغفرة للمنيبين التائبين المستغفرين. ثم ذكر بعضا من فوائد الاستغفار، ومنها يرسل السماء عليكم مدرارا أي يرسل عليكم المطر متتابعا، ينزل عليكم بفضل ربكم ورحمته لكم. فمن أسباب نزول الغيث كثرة الاستغفار. خرج عمر يستسقي مرة فلم يزد على الاستغفار، ما خطب ولا صلى صلاة الاستغاثة، فقيل له في ذلك، فقال لقد سألت الله بمجاديح السماء التي يستنزل بها الغيث. المجاديح إخوان النجوم. وعمر يشير هنا إلى عادة الجاهلية، وأنهم كانوا يستسقون بماذا؟ بالأنواء، كما في الحديث 40 في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منها الاستسقاء بالأنواء وقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا أو صدق نوء كذا وكذا، فكانوا يستسقون بالأنواء ويطلبون منها السقيا. فعمر يقول لا، مجاديحنا نحن المسلمين ما هي؟ ليست النجوم، ولكنها ماذا؟ الاستغفار. يقول هذه المجاديح. والاستغفار عظيم يا أخوان، به تكفير الذنوب وحط الخطايا والعيوب، وكلكم خطاء، وخير الخطائين ماذا؟ خير الخطائين التوابون. ثم من فوائد الاستغفار يمددكم بإيش؟ بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذ أرسل السماء عليكم مدرارا صارت لكم جنات وبساتين وأنهار، وأمدكم بأموال وبنين. ولهذا يحسن للناس في طلبهم الغيث أن يكثروا من الاستغفار، وفي طلب الرزق من الله عز وجل أن يستغفر الإنسان ربه، وفي طلب البنين أيضا وتأخر الإنجاب للرجل أو المرأة يكثر من ذكر الله تعالى واستغفاره. وكان أكرم الخلق من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان كثير الاستغفار، وكان يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم 100 مرة. فإذا كان الإنسان يا أخوان معرضا للذنوب فينبغي له أن يمرن نفسه ويدربه دربها، أو يمرن لسانه ويدربه على كثرة الذكر والاستغفار. قال هود لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أكملوا يا إخوان، يرسل السماء عليكم ويزدكم قوة إلى قوتكم. في الذكر قوة يا أخوة، وفي الاستغفار قوة، وفي التسبيح والتهليل قوة، قوة للقلوب. وإذا قوي القلب لا تسأل عن البدن، تجد الإنسان أحيانا فتى فتيا وشابا قويا ومع ذلك ضعيف في عمله وفي جهده، وتجده أحيانا ضعيف في بنيته لكنه ذو همة وعمل. القوة في القلوب يا إخوان، والأتباع الأبدان تابعة لها. فليحرص الإنسان على صيانة قلبه وحفظ قلبه من أدران الذنوب والآثام والمعاصي. وإذا كان الاستغفار يؤدي إلى هذه الفوائد فعدمه ولا قوة إلا بالله قد يؤدي إلى ضدها. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا؟ والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الرجاء قيل معناه الخوف، فإن الرجاء يطلق أحيانا ويراد به الخوف. قال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون، أي ما لكم لا تخافون ربكم عز وجل ولا تعظمونه. والوقار هو التعظيم، ولو عظموا ربهم وخافوه ورجوه لآمنوا به، فإنما أوقعهم في الشرك ضعف خوفهم من ربهم عز وجل وضعف تعظيمهم له. وقد خلقكم أطوارا، خلقكم أطوارا ونقلكم في أرحام أمهاتكم طورا بعد طور، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم نفخت فيه الروح ثم خرج طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا. وخلق الإنسان والتنقل به من خلال هذه الأطوار يدل على أن خالقه الذي خلقه من نطفة من ماء مهين قادر على إعادته. وهنا يستدل عليهم نوح ويلزمهم بالإيمان بالبعث بأدلة يذكرها لهم، وهي أدلة منزمة لمن كان له أدنى نظر، فإن الذي خلق الخلق من العدم قادر على إيجادهم، بل هو أهون عليه كما قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا؟ ألم تروا إلى خلق السماوات كيف خلقها ربنا عز وجل وكيف خلقها طباقا بعضها فوق بعض؟ وللنظر في ملكوت السماوات والأرض فوائد، منها أن ما فيها من الإحكام والدقة والنظام يدل على قوته وعظمته وحكمته سبحانه وبحمده. فمن خلق هذا الملكوت ومن ملكه ودبره خليق بأن يعبد وحده سبحانه وبحمده. والنظر فيها أيضا تفكر ونظر في المنافع التي أودعها الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، والرزق المطر، وما توعدون قيل الجنة. وفي النظر في ملكوت السماوات والأرض أيضا استدلال بهما على البعث، فالذي خلق هذا الخلق العظيم قادر على إعادة الخلق بطريق الأولى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ فهذان دليلان من أدلة البعث، وهي وإن كانت أدلة واردة في القرآن وأدلة سمعية لكنها أدلة عقلية تخاطب فيها العقول والفهوم إذا كانت العقول سليمة والفهم مستنيرة. الدليل الثالث ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله منكرا على المشركين تعجبهم وتكذيبهم بالبعث عندما قالوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال الله شاعر البعد يا إخوان شاركوني قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علم ربنا ما نقصت الأرض من الأجساد وإن تفتتت الأشلاء فهو عالم بها وعنده كتاب حفيظ حفظ فيه كل شيء. فإذا كان العالم بكل شيء والعالم بالأجساد وهي أشلاء متفتتة في الأرض وهو قادر على بعثها وإعادتها ثانية. الدليل الرابع ما أشار إليه ربنا عز وجل بقوله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. نعم إيش بعدها؟ كذلك الخروج. كذلك الكاف يا أخوان انظروا إلى هذه الكلمة الوجيزة كم فيها يا أخوان من المعاني. الكاف حرف تشبيه، ذا اسم إشارة، اللام للبعد، الكاف للخطاب. أي كذلك الخروج أي مثل ما أنزل الله تعالى المطر وأحيا به الأرض الميتة وأخرج منها أنواع النبات وأصنافه قادر على بعثكم وإخراجكم مرة ثانية. كم صارت الأدلة يا إخوان؟ أربعة أدلة. من يعدها لي؟ أدلة البعث والأدلة غير هذه يا إخوان، هناك أدلة أخرى لكن هذه الأدلة يبدأ ربنا ويعيد فيها بالقرآن كثيرا. دليل الأول أحياء الأرض بعد موتها، ثاني علمه بهم وهم متفرقون متمزقون أشلاء في الأرض، الثالث خلق السماوات والأرض، أحسنت، استدلال بخلق الشيء العظيم، الرابع الاستدلال بابتداء الخلق على إعادته كما قال فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، جعل القمر في السماوات نورا يستضاء به وجعل الشمس سراجا وهاجا، فالشمس أشد توهجا وإضاءة من القمر، ولهذا وصف القمر بأنه نور والشمس بأنها سراج. وقوله عز وجل وجعل القمر فيهن، قمر في سماء الدنيا، فما معنى قوله تعالى فيهن؟ قيل في مجموعهن المتمثل في السماء الدنيا، وهذا المعنى يرد في القرآن يا أخوان في مواطن، في قوله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم رسل منكم، هل في الجن رسل؟ طيب ربنا يقول منكم، أنا في المجموعة المتمثل في من؟ المتمثل في الإنس. وقال عز وجل مرج البحران يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قيل وإنما يخرج اللؤلؤ من المالح لا من العذب، إذن يخرج منهما من مجموعهما المتمثل في المالح، وإن قيل إنه يوجد في العذب. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، الله أنبتكم من الأرض بخلق أبيكم آدم، فإنه تعالى كما في الحديث خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض فجاء بنوه على قدر ذلك الأسود والأبيض وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك، ثم يعيدكم في الأرض موتى في القبور ثم يخرجكم يوم البعث والنشور. ونظير هذه الآية قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله جعل لكم الأرض بساطا يعد سبحانه جملة من المنن والنعم منه على عباده. فقد بسط الأرض وذللها وفرشها، جعلها فراشا ممهدة كما قال: والأرض فرشناها فنعم نعم الماهدون. وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى أن قال: وإلى الأرض كيف أم كيف سطحت. ومر بنا قول ربنا عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فقد ذللها وبسطها وفرشها ومهدها نعمة منه سبحانه وتعالى وإحسانا على خلقه، لتسلكوا منها سبلا وطرقا فجاجا. نعم.
قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
نعم. قال نوح: ربي إنهم عصوني تبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسر. بعد ما بذله نوح عليه السلام من الجهد والجهاد في دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عام وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، ولم يلق منهم إلا التكذيب والعناد، اشتكاهم إلى ربه سبحانه وبحمده، قال: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. عصوا نبي الله واتبعوا من لم ينتفع بماله وولده، فكيف يا إخوان فكيف يعلم بغيرهم؟ من لم ينفعه ماله وولده فكيف ينتفع بهم الأتباع؟ تركوا اتباع نبي الله الذي فيه خيرهم وسعادتهم ونجاتهم في دنياهم وآخرتهم، واتبعوا هؤلاء الذين لا تزيدهم أموالهم ولا أولادهم إلا بعدا وخسارا. قال تعالى: فلا تجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فيعاقبهم الله بأقرب الناس إليهم وهم أولادهم، ومكروا مكرا كبارا، مكروا مكرا عظيما، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، لا تتركوها وتطيعوا نوحا فيما يدعوكم إليه، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: صارت الأصنام التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ذلك، فكان ود لكلب في دومة الجندل قبيلة كلب، وسواع لهذيل، ويغوث لمراد، ثم لبني قطيف في الجرف، ويعوق لهمدان، ونصرا لحمير، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. هذه الأصنام هي أسماء رجال صالحين غنى فيهم قومهم، حتى آل بهم الأمر إلى عبادتهم مع الله عز وجل، فصوروا صورهم ولم يكن هدفهم عبادتهم بادئ الأمر. فلما هلك هؤلاء الذين قاموا بوضع التماثيل والصور، جاءوا ناس آخرون، فدب إليهم الشيطان وقال: إنهم لم يفعلوا ذلك إلا ليعبدوهم، ونسخ العلم، سال العلم، فوقعوا في الشرك. وفي حاجة الناس إلى العلم دائما وأبدا، وكلما قل العلم فشل الجهل وانتشر، ووقع الناس في المعاصي والأثام، بل ربما آل بهم الأمر إلى الشرك بالله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من الغلو في الصالحين، سمعته يقول الصحابي قبل أن يموت بخمس، ويقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، أهل بهم الأمر إلى عبادتهم. لما وضعهم في بيوت الله، وبيوت الله إنما هي لعبادته، دب الشيطان إليهم وإلى من جاء بعدهم حتى غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله عز وجل. في سياق ابن عباس هذا ملحظ يريده بعض أهل العلم، وهو أن نوحا عليه السلام إنما بعث في قومه لما وقع الشرك فيهم، فيلزم من ذلك أنهم كانوا مشركين قبل مبعثه، أو أن الشرك وقع فيهم قبل بعثته. وظاهر السياق أن هؤلاء الصالحين كانوا من قوم نوح، وأن الشرك أول ما وقع كان في قوم نوح. وقد روى ابن جرير أثرا عن محمد بن قيس قال في الآية: هي أسماء رجال صالحين بين آدم ونوح، يعني قبل نوح عليه السلام، فلما ماتوا قال أتباعهم: لو صورنا صورهم حتى ننشط في عبادة الله إذا رأيناهم، ففعلوا ذلك، فلما هلكوا دب الشيطان إلى من بعدهم وقال إنهم إنما فعلوا ذلك لعبادتهم فعبدوهم. وعلى كل حال، فالمتفق عليه في كلا الأثرين أن هذه الأصنام هي أسماء رجال صالح، وهذا أمر بليت به الأمة، يأتيهم الشيطان من هذا الباب، وللشيطان مكر وخدع وحيل يشم قلب الإنسان، فإن رأى فيه ميلا إلى الشر جاءه من هذا الباب وأوقع في المعاصي والذنوب والمحرمات. والمعاصي كما يقول العلماء بريد الكفر، وإن وجد فيه ميلا إلى الخير جاءه من هذا الباب فيأتيه في الغلو. ومن مظاهر الغلو الغلو في الصالحين، فيخيل لهذا الإنسان الذي يغلو بهم أنه إنما فعل هذا محبة وإجلالا وتقديرا لهم، وأنه يرجو بذلك نفعهم وشفاعتهم عند الله عز وجل. ويتنقل الشيطان بالإنسان مرحلة بعد أخرى ودرجة بعد أخرى حتى يوقعه في عبادة هؤلاء الصالحين، وحتى يكون لهؤلاء الصالحين من التعظيم أعظم مما هو لله عز وجل. وهذا واقع. تأتي أحدهم فتقول: احلف بالله، فيحلف ولا يبالي ولو كان كاذبا، ولو قيل له احلف بهذا الولي أو بهذا الإمام أو ما أشبه ذلك يرفض. فصار لهؤلاء الصالحين من الخوف والتعظيم أعظم مما هو لله عز وجل. وهذه المصيبة التي ابتليت بها الأمة مذ قوم نوح وإلى يومنا وما بعد يومنا مصيبة كبرى يا إخوان، يسعى الشيطان فيها إلى أن يغوي الناس أجمعين، كما أقسم بالله عز وجل، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فيأتيهم أول ما يأتيهم بأشد الذنوب وأعظمها، وهو الكفر بالله عز وجل، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، فإذا عجز عنه انتقل معه إلى البدعة وأوقعه فيها. وللنفوس تشوف للبدع، يخيل لصاحبها أنه محق وأن الناس على باطل، ولهذا لا يتركها. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجر التوبة أو احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. لماذا لا يتوب صاحب بدعة يا إخوان؟ ما على حق والناس على باطل. فإذا عجز عنه من باب البدعة جاءه من جهة الكبائر، كبائر الذنوب، وأوقعه في الموبقات والذنوب المهلكات. وإذا عجز عنه من باب الكبائر جاءه من باب الصغائر ومحقرات الذنوب، هذه بسيطة وهذه سهلة وهذا كذا وكذا وكذا، فتجتمع عليه هذه المحقرات حتى تحرقه، ولا قوة إلا بالله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، إياكم ومحقرات الذنوب. فإذا عجز عنه من باب الصغائر جاءه من باب التوسع في فضول المباحات، حلال حلال حلال، وظل يتنقل في المباحات ويلهو بها وتشغله عن طاعة ربه، ويضيع النفيس من الأوقات في الصغير من الأعمال. طيب إذا عجز عنه من باب المباحات ييأس منه، يأتي أحسنت فيشغله بالمفضول عن الفاضل، يشغله بالمفضول، أعمال كلها طيبة، يعني شاب قدراته جيدة واستعداده طيب لطلب العلم، يأتي فيشغله بالدعوة إلى الله عز وجل. قد تعجبون يقول طيب أخي الدعوة عمل عظيم، لا شك أنها عمل عظيم، لكن الدعوة ثمرة لماذا يا إخوان؟ وربنا أول ما أنزل على محمد، نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم قال يا أيها المدثر، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذه شبهة موجودة لدى البعض، أني إذا جلست أطلب العلم قد أمكث سنين وما حصلت من العلم إلا قليل، وما استطعت أن أدعو إلى الله عز وجل ولا أن أعمل في هذا المجال. فيقال لمن يثير هذه الشبهة، هذه شبهة تثار بين الشباب، يقال لمن يثير هذه الشبهة ألا يمكن أن تجمع بين العلم والدعوة؟ أليس هذا ممكنا؟ ممكن، من الممكن أن تطلب العلم ويكون جهدك الأكبر ووقتك الأكثر في طلب العلم، ثم يكون للدعوة منك نصيب وتجمع بين الحسنيين ولله الحمد والمنة. لكن أن نترك العلم ونزهد الناس في العلم بحجة الدعوة، ما أظن هذا إلا من الإشغال بالمفضول عن الفاضل. والدعوة عظيمة يا إخوان بلا شك، لكنها تحتاج إلى علم، والدعوة بلا علم قد تكون وبالا على صاحبها، بل قد تكون وبالا على الأمة بأكملها. هذه خطوات الشيطان يتنقل بها مع الإنسان، ولهذا حذر ربنا من خطوات ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى غيره. فالواجب الحذر يا إخواني من كيد الشيطان ومكره، فإن للشيطان كيدا وله مكرا وخداع، وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا، هؤلاء أضلوا كثيرا من الناس، وكانوا سببا في غوايتهم وإضلالهم، ثم قال ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا، دعا عليهم لما يئس من هدايتهم. وهذا كقول موسى عليه السلام، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قد بلغوا بالكفر مبلغ، فما عاد ينجو فيهم دعوة ولا ترغيب ولا ترهيب. ثم قال عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، من هنا سببية، أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا، إذ دعا عليهم نوح عليه السلام بالهلاك فأهلكهم الله عز وجل، فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وجيء بالفاء الدالة على إيش يا إخوان؟ الترتيب والتغيب، يعني بعد إغراقهم أدخلوا النار، كما قال تعالى عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدا. فلم يجدوا لهم ناصرا ينصرهم من دون الله وأنى لهم ذلك. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا عليهم بالهلاك وأن لا يبقى منهم ديار واحد على وجه الأرض، وبين سبب دعوته في ذلك إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفر، فلا خير يرجى من ورائهم ومن بقي منهم، فإن خطره على عبادك شديد، والخطر أن يضل الناس، ومن كانت هذه حاله استحق أن يدعى عليه ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فأولادهم فجرة كفرة، وأعمالهم وسعيهم في إضلال عباد الله، فأين الخير الذي يرجى منهم ويؤمل فيه؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، رب اغفر لي. يا أخوان، في جميع أدعية القرآن يأتي الدعاء للرب سبحانه وتعالى دون حرف النداء، فليس في القرآن دعوة بلفظ يا ربي، فلماذا؟ إشارة إلى قربه سبحانه وتعالى من داعي، كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قال عليه السلام اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وعامة أدعية نعم لم يرد في القرآن يا ربي إلا في آيتين يا أخوان في غير الدعاء، نعم وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وهذه ليست دعاء، وإنما هو لا نعم وإنما هو شكوى. والآية الثانية وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا، وهذا أيضا ليس دعاء وإنما هو شكوى. إذن لا يرد على هذه المسألة شيء. الشيء الثاني، الأمر الآخر، أن عامة أدعية القرآن هي بلفظ الرب، عامة أدعية القرآن، تأملوا أدعية الأنبياء عامتها إن لم يكن كلها بلفظ الرب، وفيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته الخاصة بعباده، أي لأنك ربي ولأن بيدك رزقي وتوفيقي أسألك كذا كذا ويسمي حاجته، لكنه اقتصر عن هذا الكلام بقوله ربي واكتفى به. رب اغفر لي ولوالدي، دعا نوح لنفسه بالمغفرة، وثنى بعد ذلك بوالديه، وثلث بعد ذلك بمن؟ بالمؤمنين والمؤمنات. أخ راشد، هل دعا لك نوح يا راشد؟
إيه؟ هل دعا لي؟ آمنت بالله يا شيخ، لعلي من المؤمنين.
دعا لك كل ما دعا لك؟
دعا لي إن شاء الله.
نعم، وللمؤمنين آمنت بالأحسن. قال رجل الصحابي عبد الله بن جرجس استغفر لك رسول الله؟ قال ولك. قال كيف ذلك؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر يا إخوان، العلاقة بين المسلمين الجسد الواحد، يدعو الإنسان لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، وهذه مسألة قد تغيب عنا أحيانا يا إخوان، فادعوا لإخوانك المؤمنين، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثل هذا ما شاء الله، ما يضيع عند كريم شيئا. وللمؤمنين أمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي خسارا وهلاكا. لوحظ إخواني في هذه الدعوة أن نوح قدم نفسه على من؟ على والديه، وهذه سنة الدعاء، أن الإنسان في الدعاء يقدم نفسه على كل أحد حتى على والديه. الحديث قال صلى الله عليه وسلم رحمنا الله وموسى لو أنه لم يعجل لرأى منه العجب، يعني من الخبر. يقول الراوي وكان إذا دعا بدأ بنفسه، يعني قبل أن يدعو لإخوانه الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأنتم في الصلاة ونحن في الصلاة ماذا نقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. وفي زيارة المقابر نقول نسأل الله لنا ولكم العافية، والدعاء قربة عظيمة. والعلماء يقولون الإيثار في القرب ماذا؟ مكروه. ولو تأملت دعوات الأنبياء وجدت أنهم دائما يبدأون بماذا يا أخوان؟ يبدأون بأنفسهم. إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي. وفقكم الله يا أخوان.